أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في بحث الواجب المعلق. في آخر الجلسة السابقة ذكرنا بأنه قد يرد إشكال، وهو أنه قد يقال بأن الواجب المعلق جعل الوجوب على نحو الوجوب المعلق لغو، باعتبار أن الوجوب المعلق معناه أن الوجوب يصبح فعلي عند تحقق قيود الوجوب، غاية الأمر زمان الواجب متأخر عن زمان الوجوب. والمثال الذي ذكر في الكتاب هو أن يكون وجوب صوم شهر رمضان فعليا من حين غروب الشمس، من حين رؤية هلال شهر رمضان، غاية الأمر زمان الواجب ليس من الغروب، زمان الواجب من طلوع الفجر. في هذه الصورة قد يقال طب لماذا جعل الوجوب؟ أي أثر لجعل هذا الوجوب؟ هذا الوجوب لغو، أن يجعل مولا، أن يجعل المولى حكما فعليا، والحال أنه بلا أثر، امتثال هذا التكليف متأخر. أجاب السيد الشهيد بهذا الجواب، قال: نحن عرفنا سابقا بأن المدار في قيود الوجوب وقيود الواجب، المدار ليس على أمور غير تكوينية، بل المدار على أمور تكوينية، بمعنى أن فعلية الحكم مرتبطة بفعلية الملاك، وإن شئت فقل بعبارة أخرى فعلية الحكم مرتبطة بأن يكون متعلق الحكم متصف بأن فيه مصلحة. متى يصبح الحكم فعلي؟ إذا اتصف الفعل، يعني متعلق الحكم، إذا اتصف بأن فيه مصلحة. فإذا اتصف الفعل فعلا بأن فيه مصلحة يكون الحكم فعلي. وعلى أساسه قلنا أن شروط الاتصاف تؤخذ قيود للوجوب. فإذا لو كان هلال شهر رمضان فقط، إذا هل هلال شهر رمضان فقط هو شرط الاتصاف، حينئذ لا مانع بأن يكون الوجوب فعلي من الغروب. لماذا؟ لأن تحقق كل ما هو معتبر في مقدمات الوجوب. ما هو المعتبر في مقدمات الوجوب؟ شرائط الاتصاف. شرائط الاتصاف ما هي؟ هي خصوص أن يهل هلال شهر رمضان. فإذا كان هلال شهر رمضان هو فقط من شروط اتصاف الصوم بأن فيه مصلحة، فبمجرد أن يهل هلال شهر رمضان سيتصف الفعل بأن فيه مصلحة، يعني سيكون الملاك فعلي، يعني قهرا سيكون الحكم فعلي، ملاك فعلي يتولد منه إرادة فعلية، إذن لابد أن ينشئ تكليف. لكن لما كان ترتب المصلحة متوقف على طلوع الفجر، فحينئذ قهرا سيكون طلوع الفجر من قيود الواجب. إذن هلال شهر رمضان من قيود الوجوب، فإذا من الأمر الطبيعي أن يكون الوجوب فعلي من الغروب. لكن بما أن ترتب المصلحة، لا تحصل المصلحة، لا تترتب المصلحة، لا تستوفى المصلحة إلا بعد طلوع الفجر، عليكم السلام ورحمة الله، فإذا قهرا سيؤخذ طلوع الفجر من قيدا للواجب. بناء عليه سيتقدم زمان الوجوب على زمان الواجب، وهذا معناه الوجوب المعلق. إذن قولك لغو غير صحيح، لأن هناك منطات وملاكات على أساسها جعل الفعل، جعل الحكم، وعلى أساسها تأخر زمان امتثال الواجب عن زمان الوجوب. إذن ليست المسألة تدور مدار مصالح وملاكات، فإذا كانت تدور مدار مصالح وملاكات لا توجد لغوية في المقام أصلا، هذا أضف إلى أنه هناك ثمرات تترتب على تقدم زمان الوجوب على الواجب، وهو أن هذا الحكم الفعلي قبل زمان الواجب سيكون محركا نحو امتثال مقدمات هذا الواجب. إذن هذه ثمرات أيضا. إذن ليس فقط أن عملية الحكم ومتعلق الحكم مرتبطة بشروط الاتصاف وشروط الترتب، مرتبطة بميزان دقيق على أساسه تخرج المسألة من اللغوية، بل أكثر من ذلك هناك ثمرة تترتب خارجا. صحيح أنه لا يستطيع أن يصوم بمجرد أن يحصل الوجوب وسيتأخر زمان الصوم إلى طلوع الفجر، لكن من الغروب إلى الفجر هناك ثمرة، وهي التحرك نحو مقدمات هذا الواجب. ولذا لنفترض كان مجنبا عند الغروب وكان يوجد الماء الآن، لكن يعلم بأن الماء سينقطع مثلا من الساعة 9 ليلا إلى طلوع الفجر، يجب عليه أن يبادر الآن إلى الغسل. لماذا؟ لأنه مفترض أن التكليف فعلي. فإذن هذه فائدة لكون التكليف فعلي. صحيح أنه لا يستطيع أن يصوم، ولكن هذا التكليف الفعلي يحركه، قلنا سابقا كما يحرك نحو الواجب التكليف يحرك نحو مقدمات الواجب، ولو كان تحريكا عقليا، ولكن ببركته فالعقل لا يحكم بلزوم امتثال المقدمة إلا لأن هناك تكليف فعلي، والفرض بأن التكليف الفعلي من الغروب موجود. إذن انتهينا من الجواب الإشكال. إذن على السريع نعيد لنطبق العبارة. أشكل بأن القول بأن زمان الوجوب يتقدم على زمان الواجب له. الجواب لا يوجد لغوية في المقام، لأنه أولا المسألة مرتبطة بميزان دقيق بعالم الملكات والمصالح. إذا مرتبطة بعالم الملكات والمصالح يعني لا توجد لغوية، وشروط الاتصاف هي من شرائط الوجوب، هي كلها شرائط وجوب. إذا يمكن أن نتصور بأن بمجرد أن يهل هلال شهر رمضان هو شرط لاتصاف الصوم بالمصلحة، سيكون الملاك فعلي، يجب أن يكون الحكم فعلي بناء على أن الملاك أصبح فعلي. لكن بما أن لا تترتب المصلحة إلا بطلوع الفجر، فينبغي أن يؤخذ طلوع الفجر من قيود الواجب، فإذا قهرا سيتأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب. هذا أولا. ثانيا الثمرة اللي ذكرناها الآن، نتحدث عن قيد الواجب فقط الآن. الآن بدوا نقول أحسنت، هذا الإشكال بعدين بيجي، هذا الكلام ذكره في الحلقة الثانية وسنعيده الآن بعد قليل، بأنه ينبغي أن يؤخذ قيد وجوب ولا يمكن أخذ قيد واجب. لماذا؟ لأنه بدوا نقول هو قيد للواجب فقط، لكن بعد قليل سنقول هذا إشكال أشرنا له سابقا، أنت ذكرته لحنصرح فيه بعد قليل، على أساسه لنقول أنه مرتبط أصبح بالشرط المتأخر. ولكن بدوان من صور الواجب المعلق صوره بهذا الشكل، قال يبتدئ زمان الوجوب ويتأخر زمان الواجب. زمان الواجب المتأخر مرتبط بطلوع الفجر، مرتبط بطلوع الفجر، عند طلوع الفجر قيد للواجب فقط. بعد ذلك سنقول بأنه لا يمكن أن يكون فقط قيد للواجب، إذا أردت الواجب المعلق يجب أن تكمل هذا الكلام، هذا بعد قليل، لكن بدوان نقول هذا الكلام فقط. إذن كان الجواب، نحن قرأنا كذا كذا ولا يبدأ إلا عند، فما الداعي للمولى إلى جعل الوجوب يبدأ من حين طلوع الهلال ما دام وجوبا معطلا عن امتثال، أو ليس ذلك لغوا؟ كان الجواب إن فعلية الوجوب تابعة لفعلية الملاك. أي شو يعني فعلية الملاك؟ أي الاتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة. يمكن أن نقول الآن بمجرد أن يهل هلال شهر رمضان والله هذا الفعل وهو صوم شهر رمضان فيه مصلحة، المصلحة تحققت الآن، في مصلحة لكن لا تستطيع أن تستوفيها. أي لاتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة، فمتى اتصف الفعل بذلك استحق الوجوب الفعلي. فإذا افترضنا أن طلوع الفجر، هذه كقاعدة، تعالوا الآن لمثال شو الذي ضرب شهر رمضان. فإذا افترضنا أن طلوع الفجر ليس من شروط الاتصاف بل من شروط الترتب، وأن ما هو من شروط الاتصاف طلوع هلال الشهر فقط، هذا من شروط الترتب، أن ليس من شروط الاتصاف بل من شروط الترتب، وأن ما هو من شروط الاتصاف، شروط الاتصاف طلوع هلال الشهر فقط. إذا افترضنا هكذا ما في مانع. فهذا يعني أنه حين طلوع الهلال يتصف صوم النهار بكونه ذا مصلحة، فيكون الوجوب فعليا. وإن كان زمان الواجب مرهونا، مرهونا بماذا؟ بطلوع الفجر، لأن طلوع الفجر دخيل في ترتب المصلحة. نقطة، انتهى الجواب الأول. الآن جواب ثاني. جواب الأول يقول هذا ينسجم مع الملاكة. جواب ثاني، ولفعلية الوجوب عند طلوع الهلال آثار عملية. صح لا تمتثل الواجب، لا تستطيع أن تمتثل الواجب، لكن إلو الثمرات. ولفعلية الوجوب عند طلوع الهلال آثار عملية على الرغم من عدم إمكان امتثاله، امتثال هذا الوجوب. كيف تمتثل الوجوب؟ بامتثال متعلقه، على الرغم أنك مش قادر تمتثل المتعلق هذا الوجوب، لكن له آثار. وذلك لأنه من حين يصبح فعليا تبدأ محركيته نحو المقدمات، وتبدأ مسؤولية المكلف عن تهيئة مقدمات الواجب. عطف تفسير هذه. جيد. وقد اعترض على إمكان الواجب المعلق باعتراضين. جيد، الآن عندنا اعتراضين على الواجب المعلق. الاعتراض الأول يقول مقدمة الاعتراض، البعث والانبعاث متلازمان، البعث والانبعاث متلازمان. إذا كان هناك بعث فقهرا هناك انبعاث. لماذا؟ سيد الشهيد لم يذكر، كل ما ذكره قال لأن البعث ملازم للانبعاث. لكن يمكن تقريب الصورة بهذا البيان سهل وبسيط، أن نقول نسبة البعث والانبعاث هي نسبة الإيجاد والوجود، نسبة اسم المصدر والمصدر. الإيجاد والوجود ما هما؟ إيجاد وجود، بعث انبعاث، يعني حقيقة واحدة وشيء واحد غاية الأمر. تارة تنظر له بملاحظة فاعل، وتارة تنظر له بما هو هو. فإذا إذا كان هناك بعث فهناك انبعاث قهرا. هاي مقدمة الأولى. مقدمة ثانية، تارة البعث يكون فعلي وتارة البعث يكون شأني. بعث الفعلي إذا بدي أعبر عنه تعبير آخر، وعبر سيد الشهيد بعث الفعلي، نعبر عنه بالبعث لتقريب الصورة بالبعث التكويني. البعث التكويني مثل ماذا؟ مثلا مثل أني واقف، لنفترض صديقي أمامي، أردت أن أبعثه إلى أمر، مش عم يتحرك، يا أخي اتكل على الله بسمه ما بده يروح، ف دفعته، هذا بعث. لاحظوا هذه العمليات البعث، البعث تلازم عمليات الانبعاث. نفس هذه عمليات البعث هي بعث وانبعاث، بعث بلحاظ الفاعل، انبعاث بلحاظ أنه هو نفسه قد حصل منه هذا الفعل في الخارج. هذا سماه السيد الشهيد بعث فعلي وانبعاث فعلي. جيد، انتهت المقدمة، الآن نبتدئ نقل. وفينا نجعلهم حتى نكمل مقدمة، يعني المسألة بإيدنا مثل ما بدنا أنا عملت المقدمة. إذا اتضحوا هؤلاء المقدمتين نقول بما أن البعث ملازم للانبعاث، وبما أن هناك عندنا بعث فعلي فقهرا يلازمه الانبعاث الفعلي، نسأل هل الوجوب والذي هو بعث، جيد، والوجوب الذي هو بعث، خليني أذكرها هي مقدمة ثالثة بلا ما نقول نتيجة. المقدمة الثالثة، والوجوب ما هو؟ حقيقة الوجوب ما هي؟ هي بعث. إذن إذا كانت حقيقة الوجوب بعث بالمقدمة الثالثة، بالمقدمة الأولى البعث يلازم الانبعاث، بالمقدمة الثانية البعث الفعلي يلازم الانبعاث الفعلي، الآن نقول يبتدئ الدليل. هل الوجوب هو البعث الفعلي؟ إذا البعث الفعلي انتبه ماذا يلازمه؟ بحسب المقدمة الأولى يلازمه الانبعاث، بحسب المقدمة الثانية الانبعاث الفعلي ملازم للبعث الفعلي. إذا كان الوجوب هو البعث الفعلي يعني الانبعاث الفعلي ملازم له، هل يمكن أن نقبل بهذا الكلام؟ هذا واضح البطلان، لأنه هذا معناه بأنه لو كان كل وجوب هو البعث الفعلي يعني لا يمكن أن تتخلف الطاعة في الخارج، والحال بأن ما أكثر الذين لا يمتثلون الوجوبات. إذن ببركة هذا الكلام علمنا بأن الوجوب الذي حقيقته البعث ليس هو البعث الفعلي. خب جيد، إذن هو حقيقته البعث وليس البعث الفعلي. ما هو سيدنا الشهيد؟ يقول حقيقته البعث الشأني. ماذا يعني البعث الشأني؟ يعني قابلية البعث. إذا بدنا نعبر تعبير تاني، البعث التشريعي. سيد الشهيد عبر بعث فعلي وبعث شأني. إذا بدنا نعبر تعبير تاني نحن لنقرب الصورة، البعث الفعلي عبر عنه بالبعث التكويني، يعني الدفع التكويني. البعث الشأني يعني البعث التشريعي. أدرس، أكنس البيت، أطبخي، أكتب وظيفتك، صلي، صم، حج، لا تكذب. جيد، هذا بعث شأني. ماذا يعني بعث شأني؟ يعني فيه قابلية للتحريك مقابل الأوامر مثلا الامتحانية أو الأوامر الإرشادية. ما فيها قابلية للتحريك، أمر إرشادي، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قابلية للتحريك ما فيها. هلأ لماذا؟ لأنه قال يلزم التسلسل. إذن هي مجرد أطيعوا يعني إرشاد إلى ما يحكم به العقل من لزوم الطاعة، وليس أمرا مولويا يريد أن يبعث المكلف. إذن الوجوب ليس هو حقيقته البعث، واحد، ليس هو البعث الفعلي. لماذا؟ لأنه لو كان البعث الفعلي نحن نعلم الانبعاث يلازم البعث، هذا معناه أن الانبعاث الفعلي لا ينفك عنه، والحال بأن هذا شو؟ خلاف الوجدان. كثيرا ما ينفك الانبعاث الفعلي عن الوجوب، إذن هو يعلم أن الوجوب ليس بعثا فعليا. إذن ما هو؟ هو بعث شأني. ماذا يعني بعث شأني؟ يعني فيه قابلية لأن يبعث المكلف. طيب نكمل، إذا كان فيه هو بعث شأني وفيه قابلية لأن ينبعث المكلف، فقلنا بالمقدمة الأولى بأن كل بعث يلازم للانبعاث، فالبعث الشأني لابد أن يكون ملازم لماذا؟ للانبعاث الشأني. بعث شأني يعني فيه قابلية أن يحركك، الانبعاث الشأني يعني عندك قابلية لأن تتحرك. لما بأذن وبصير في زوال وعندنا بلوغ، بصير في عنا تكليف فعلي يقول صلي صلاة الظهر. صلي صلاة الظهر شو يعني؟ بناء على اللي ذكرنا يعني بعث شأني. بعث شأني ماذا يعني؟ بعث شأني يعني فيه قابلية لأن يحركك، قابلية التحريك بعث شأني. وكل بعث ملازم للانبعاث، إذن لابد أن يكون هناك انبعاث شأني. ماذا يعني انبعاث شأني؟ يعني في عندي قابلية لأن أتحرك. كيف؟ لنفترض أنا عندي قدرة على الصلاة عن قيام، فالبعث والأمر بالصلاة عن قيام بعث شأني، لابد أن لا ينفك عنه الانبعاث الشأني. الانبعاث الشأني ما هو؟ قابلية التحرك. إذن البعث الشأني قابلية التحريك، الانبعاث الشأني قابلية التحرك. إذا كان هناك قابلية للتحريك والله لا ينفك عنه قابلية التحرك، ولذا لا يمكن أن نأمر بالصلاة عن قيام الإنسان العاجز والمشلول، لأن الأمر معناه قابلية التحريك، والفرض بأن هذا الشخص ما عنده قابلية التحرك، ولذا لا يمكن أن يؤمر وأن يكون هناك بعث حتى البعث الشأني بالصلاة عن قيام. إذن وصلنا إلى أين؟ وصلنا إلى أن الوجوب حقيقته البعث، واحد، لا يمكن أن يكون البعث الفعلي، لأنه لو البعث الفعلي لا ينفك عن الانبعاث الفعلي، والحال أنه بالوجدان ينفك، إذن هو البعث الشأني. البعث الشأني يعني قابلية الباعثية، قابلية التحريك، وهذا معناه أنه ينبغي أن يكون هناك قابلية للتحرك. انتهينا. الآن نأتي، هل هذا ينطبق على الواجب المعلق على الوجوب المعلق؟ عند الغروب يصبح هناك وجوب يا صاحب الواجب المعلق والوجوب المعلق، عند الغروب يصبح هناك وجوب. وجوب ماذا يعني؟ يعني بعث. أي نوع من أنواع البعث؟ البعث الشأني. البعث الشأني لا ينفك عن الانبعاث الشأني، يعني ينبغي أن يكون هناك عند الغروب قابلية للتحرك. للتحرك نحو ماذا؟ للتحرك نحو الصوم. الفرض بأنه ما عنده قابلية للتحرك نحو الصوم، لأن الصوم مشروط بشو؟ بشرط، وهو عند طلوع الفجر. إذن بناء على الوجوب المعلق يلزم أن يكون هناك وجوب، يعني بعث شأني، والحال بأنه لا يوجد انبعاث شأني، إذ لا يوجد قابلية للتحرك. والمستشكل ماذا يقول؟ لا يمكن هذا، لأن الوجوب حقيقته البعث واحد، والبعث لا يمكن أن ينفك عن الانبعاث، ملازم للانبعاث. والحال أنه في الوجوب المعلق يلزم أن ينفك البعث عن الانبعاث. بعث شأني موجود، قابلية التحريك موجودة، لكن فيش قابلية للتحرك. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين؟ هذا الإشكال. نقرأ، يقول: وقد اعترض على إمكان الواجب المعلق باعتراضين. الأول: إن الوجوب حقيقته البعث والتحريك نحو متعلقه، ولكن لا بمعنى البعث الفعلي. لماذا؟ لأنه يلزم منه لازم باطل، وإلا لكان الانبعاث والامتثال ملازما له. طب وش المشكلة يكون ملازم؟ الجواب واضح، والحال أنه بالوجدان غير ملازم، إذ ما أكثر الذين لا يمتثلون التكاليف. طيب شو الدليل على أنه لازم يكون ملازم؟ الملازم مش لماذا هذا الملازم باطل، يعني شو الدليل على أنه وإلا لكان الانبعاث لا ملازما له؟ قال: لأن البعث ملازم للانبعاث. قلنا لأن البعث والانبعاث بمثابة الإيجاد والوجود حقيقة واحدة، ولكن مع الاختلاف في اللحاظ، ولذا في تلازم بيناتهم. بل طب إذا لم يكن البعث الفعلي، لا بمعنى البعث الفعلي وحقيقته البعث، فما هو؟ بل بمعنى البعث الشأني. بعث الشأني رحم الله والدك شرح لي شو يعني. يقول: أي أنه حكم قابل للبعثية. جيد، قابل للبعث يعني في قابلية البعث، يعني في قابلية التحريك. يقول: وقابلية البعث تلازم قابلية الانبعاث، إذ لا معنى لأن يكون هناك شو قابلية للبعث والحال بأنه قابلية للانبعاث، قابلية للتحريك وفيش قابلية للتحرك، ما إلى معنى. وقابلية البعث تلازم قابلية الانبعاث، لأن البعث والانبعاث أيضا متلازمان، فحيث لا قابلية للانبعاث لا قابلية للبعث، النتيجة لا وجوب. تعال لنطبق هذا الأمر على الوجوب المعلق. ومن الواضح أنه في الفترة السابقة على زمان الوجوب قبل طلوع الفجر لا قابلية للانبعاث، إذا فيش قابلية للانبعاث لا قابلية للبعث، فلا بعث شأني. لا قابلية للانبعاث يعني فلا قابلية للبعثية، قابلية البعثية هي البعث الشأني يعني فلا بعث شأني. وبالتالي الوجوب حقيقته البعث الشأني، إذا لا يوجد بعث شأني فلا وجوب، ولذا قال: وبالتالي لا وجوب. فقولك زمان الوجوب من طلوع الفجر يلازمه عقلا بأن قبل زمان الوجوب لا يمكن أن يكون هناك وجوب، لأن إذا بتقول في وجوب هذا معناه في بعث شأنه ولا انبعاث شأنه، يعني في قابلية للباعثية ولا قابلية للانبعاث، وهذا مستحيل. ويرد عليه هذه المباحث صح مرتبطة بالوجوب المعلق، ولكن من هذه المباحث تخرج قواعد. نحن من لما فتنا على الحوزة أو قبل الحوزة نسمع واجب، مش وجوب استحباب، وجوب ما هما؟ الوجوب ما هو؟ اختلفوا الأغيون، الآن هذا الدليل اللي أريناه هلأ قرأناه يقول الوجوب حقيقته البعث، لكن عند التعميق تبين أنه البعث الشأن. الآن عند الرد سنقول لا، مش صحيح هذا الكلام. ولذا اختلف في الوجوب عبارة عن ماذا، وفي آراء متعددة للأغيون الكبار. إذن قديش هو واضح هيك بدوا تصورا، ولكن إذا بده يتعمق فيه الواحد شو المراد من الوجوب؟ شو يعني تجب الصلاة؟ شو يعني مثلا لو افترض السيد أمر عبده أن يكنس، يجب عليه أن يكنس، وإذا خالف هذا التكليف استحق العقاب. إذا هذا الدليل اللي ذكرناه يخرج منه رأي بعلم الأصول، بعلم الأصول قاعدة كلية بأن مثلا حقيقة الوجوب فيها آراء. الرأي الأول بأنه هو عبارة عن البعث الشأني. الآن الرد على هذا الكلام، ردنا ينقصر عن الآن الرد على هذه النقطة. من قال أن الوجوب حقيقته البعث؟ من واجب طولنا إياه؟ الوجوب لاحة ليست حقيقة البعث أصلا للبعث الفعلي، خب جيد هذا أنت بتقوله، ولا البعث الشأني. من قال؟ ما هو الوجوب؟ نقول هو أمر اعتباري، هو أمر اعتباري. طيب جيد، الأمر الاعتباري مولانا هلأ يمكن أن نعتبر كما يقولون شو أنياب، مش هيك؟ أنياب الغول. غول ما في حتى نقول له أنياب. هاي اعتبارات. هكذا يعني الوجوب؟ يقول لا، ليس هكذا. الوجوب صحيح أمر اعتباري، نقول أنه أمر اعتباري، لكن المستفاد من أدلة هذا الأمر الاعتباري بأنه هذا الأمر الاعتباري قد أعده المولى، يعني المتكلم، يعني الآمر، قد أعده هيأه ليكون محركا شأنيا ولو بعد حين. هذا كيف؟ أمر اعتباري يعني في اعتبار المولى، مولانا الذي يقول لنا مثلا اكنس البيت مثلا كمثال. الوجوب ما هو؟ هو شيء اعتباري في داخله، لكن ليس كاعتبار أنياب الغول، وليس كاعتبار بحر من الزئبق، ما يسمى بالاعتبارات شو؟ الاعتباريات المحضة، الاعتباريات التي يعني لا ترتبط بالواقع وبالتكوين أصلا بأي نحو من الأنحاء، لا في الأحكام الشرعية، اعتباريات ناشئة من مصالح تكوينية. فإذا هذا الأمر الاعتباري ليس كاعتبار أنياب الغول، بل هو أمر اعتباري استفيد من دليله بأن المتكلم قد أعده. أعده لأجل ماذا؟ لأجل أن يكون محركا شأنيا. طبعا مش محركا فعليا، إلا لأنه محرك فعلي حينئذ ينبغي أن يلازمه شو؟ التحرك الفعلي. إذن محركا شأنيا، لكن هل يشترط أن يكون المولى والمتكلم قد أعده ليكون محركا شأنيا من حينه؟ يقول لا، لا يستفاد هذا من دليله. يمكن أن يكون من حينه، لكن لا يشترط أن يكون من حينه. هذا حقيقة الوجوب. إذا كان هذا حقيقة الوجوب، فإذا انتهينا، أصل ما بني عليه الإشكال، هذا الإشكال الأول ارتفع، لأن الإشكال مبني على شو؟ أن حقيقته البعث والبائع لك، وبما أن البعث والانبعاث لا ينفكان، إذا المتلازمان بالوجوب المعلق، أحد المتلازمين مش موجود، فإذا الملازم الآخر مش موجود. طب ما هذا كله مبني على أن حقيقته البعث. الجواب ليس بصحيح، إنما هو أمر اعتباري قد أعده المتكلم ليكون محركا شأنيا ولو بعد حين، ولا يشترط أن يكون محركا شأنيا من حين صدوره. إذن لحظة، الآن جاوبنا، ولكن بيخرج قاعدة تانية بعلم الأصول أو رأي تاني في حقيقة الوجوب. لا نسلم أن حقيقة البعث. طبعا في آراء تانية، تراها في آراء تانية، قد يقال بأنه اللهم صل على محمد وآل محمد بناء على آراء تانية كمان يرد، نستطيع أن نرد الإشكال. مثلا في قول بأن الوجوب حقيقته الإرادة، وجوب يرجع إلى إرادة المولى، فبناء عليه ما في مانع أن تكون الإرادة فعلية، ولكن المراد شو؟ متأخر. في مانع تكون إرادة فعلية لكن المراد متأخر، مثل بالوصية بوصي، بوصي الإرادة فعلية لأن يرث، لكن المراد متى؟ مش هلأ، بعد ما يموت. شو في مانع؟ لاحظوا إذن المسألة مبنية كيف تشرح الوجوب، ما هو رأيك بالوجوب، ما هو حقيقة الوجوب عندك. جيد. يقول: ويرد عليه أن الوجوب حقيقته في عالم الحكم أمر اعتباري وليس متقوما بالبعث الفعلي أو الشأني، وإنما المستظهر من دليل جعل الوجوب أنه قد جعل هذا الأمر الاعتباري، هذا الوجوب الذي هو أمر اعتباري، جعل بداعي البعث والتحريك، يعني في داعي، عندما ليس كأنياب الغول إنما صدر بداعي منه. ما هو هذا الداعي؟ داعي البعث والتحريك، يعني يريد أن يوجد فينا الداعي. يعني هذه أثناء الشرح ما ذكرتها، يعني فاتتني. يعني هذا الوجوب صح ليس أمر اعتباري، ولكن عبارة عن شو هو؟ عفوا، صح هو أمر اعتباري لكن ليس كاعتبار أنياب الغول، لكن هذا الأمر الاعتباري صدر من المتكلم بداعي. ما هو الداعي؟ داعي التحريك، داعي أن يحركنا، داعي البعث. جيد. فإذا نسلم أن هناك داعي للبعث والتحريك في هذا الأمر الاعتباري، لكن لنرى هل هو داعي أمر وتحريك من حينه، ولو يكفي الداعي والتحريك ولو بعد حين. يقول: والمقدار المستظهر من الدليل ليس بأزيد من أن المقصود من جعل الحكم إعداد هذا الحكم لكي يكون محركا شأنيا خلال ثبوته أثناء وجود هذا الوجوب، ما ضروري من البداية، أثناء وجوده، لأنه قلنا نحن يستمر الوجوب إلى ما بعد طلوع الفجر، ولا يمكن أن ينتهي الوجوب عند حدوث زمان الواجب، وإلا كيف يجب التحرك. ولذا قال: محركا شأنيا خلال ثبوته، ولا دليل على أن المقصود جعله كذلك من بداية ثبوته. إذن لا نسلم بأنه ينبغي أن يكون محرك شأني من البداية، يكفي أن يكون قد أعد للتحريك الشأني ولو بعد حين، هذا كافي. الإشكال الثاني هو هذا الإشكال اللي ذكرناه، فيش عنا شيء جديد، أشار له في الحلقة الثانية أيضا. نحن عندنا الغروب الساعة 8 بالليل، 8 بالليل يعني بيوم الأحد، وعندنا طلوع الفجر يعني الساعة 5 الصبح من يوم التنن. إذن الساعة 5 الصبح طلوع الفجر قيد للواجب، والثامنة ليلا يوم الأحد قيد للوجوب. أنت ماذا قلت؟ طلوع الفجر قيد للواجب، هل هو قيد للواجب فقط أم قيد للوجوب أيضا؟ إن قلت قيد للواجب فقط، يرد عليك إشكال بأن قيود الواجب يكون التكليف محرك نحوه، وبما أن هذا القيد للواجب أمر خارج عن اختيار المكلف، طلوع الفجر ليس تحت اختياره، فلا يمكن أن يكون التكليف محرك نحوه، إذن لا يمكن أن يكون قيدا للواجب فقط، لا يمكن، لأنه قيد غير اختياري كما ذكرنا سابقا. إذن إن قلت هو قيد للواجب فقط، يرد عليك إشكال، وبالتالي لابد أن تقول هو أيضا قيد للوجوب كما ذكرنا سابقا، ما عندنا شيء جديد، لأنه قيد غير اختياري. قبل ما كمل، ترى ما عم نقول حتى قبل كان لازم، هو صرح فيها قبل قيد الترتب إذا كان غير اختياري، إلنا لابد أن يؤخذ قيد للوجوب، لكن إذا أخذنا قيد الوجوب لا يصيره من شروط الاتصاف، هو بيبقى قيد للترتب، ولكن من ضيق الخناق أخذناه قيد للوجوب لأنه أمر غير اختياري. ولذا سابقا شو كانت القاعدة بآخر بحث المسؤولية تجاه القيود والمقدمات، لحرجع أقرأ آخر سطرين من البحث: وبهذا يتضح أن الضابط في جعل شيء قيدا للوجوب أحد أمران: واحد، إما كون شرط اتصاف، شرط الاتصاف، أو كون شرط الترتب مع عدم كونه مقدورا. إذن ذلك القيد قيد الترتب، إذا لم يكن مقدور هو قيد للترتب، هو قيد للواجب، ولكن اضطرينا اضطرار أن نأخذه بقيود الوجوب لأنه أمر غير اختياري، وهذا لا يصيره من شروط الاتصاف، يبقى من شروط الترتب. جيد. إذا إما أن تأخذه قيد للواجب فقط، قلنا هذا لا يمكن، لأنه إذا أخذت قيد للواجب فقط أمر غير اختياري، وقيود الواجب يجب شو؟ أن يتحرك نحوه، فإذا لابد أن يأخذ أيضا قيد للوجوب. إذا أخذنا قيد للوجوب ذكرنا جملة معترضة، هذه اللي ذكرتها هلأ، من دون أن يكون شرط اتصاف يبقى شرط ترتب، ولكن يؤخذ من ضيق الخناق قيد للوجوب، حينئذ لا يخلو الأمر الواقع من أمرين: إما أن تأخذ شرط مقارن. شو يعني شرط مقارن؟ يعني طلوع الفجر هنا ويبتدئ الوجوب من هنا، عاد قيد للوجوب. إذا عاد قيد للوجوب، إما شرط مقارن للوجوب، يعني الوجوب يبتدئ من طلوع الفجر، إذا الوجوب لم يبتدئ من الغروب، إذا هذا خلاف الواجب أو الوجوب المعلق. فإذا أخذت قيد مقارن فإذا قهرا هذا ليس الوجوب المعلق، فإذا بقت حافظ على الوجوب المعلق يعني لابد أن يكون هذا قيد للوجوب الذي تقدم، هذا يعني طلوع الفجر قيد للوجوب الذي تقدم عند الغروب، فماذا شو صار اسمه؟ شرط قيد متأخر. إذن هذا معناه أن الوجوب المعلق توقف القول به على إن كان الشرط المتأخر، إذن ارتبط هذا البحث ببحث سابق، ولذا إذا شخص ببحث إن كان الشرط المتأخر قال باستحالته كالميرزا النائنة، فقهرا سيقول في هذا البحث شو؟ أنه مستحيل. إذن الإشكال الثاني شو صارت حصيلته؟ وجوب المعلق ابتدأ زمان الوجوب وتأخر زمان الواجب، انتهينا إلى أن هذا زمان الوجوب أحد شرائطه المتأخرة هو زمان الواجب. زمان الواجب ليس فقط قيد للواجب بل هو قيد للوجوب، وليكون الوجوب قد تقدم يعني الوجوب قد شرط بشرط متأخر وهو زمان الواجب. يعني هذا ماذا؟ ترجم لي فعليا، يعني ارتبط بإمكان الشرط المتأخر. فإذا قلنا باستحالة الشرط المتأخر نوصل لوين؟ لبنبست، ما عاش فيك تقول شو بالوجوب المعلق. فجي انتهينا سيد الشهيد خلصنا. ثم يقول ليس فقط الزمان بل القدرة. أخي القدرة قديش صارت الإنسان عنده حالات منشوفها قدام عيوننا، شخص يغمى عليه قبل طلوع الفجر، بيجي طلوع الفجر ما عنده قدرة على الصيام، شخص بيصير عنده عارض صحي قبل طلوع الفجر الساعة 2 بالليل 3 بالليل، وجع شديد جدا في المعدة ما بيقدر ياخد ما بيقدرش يصوم أصلا. القدرة على الصيام شو؟ القدرة على الصيام شرط للواجب، شرط للصيام، ولكن أيضا القدرة بما أنه أمر غير اختياري مش بإيدي أنا حافظ على جسمي سليم، ما خلي يجي وجع راس، ما خلي يصير أي مشكلة بالمعدة أن لا يغمى علي، هذه مش بإيدي. فإذا القدرة أصبحت كالزمان بما أنها أمر خارج عن الاختيار، فينبغي أن تأخذ ماذا؟ أيضا قيد للوجوب، فيكون الوجوب يبتدئ من الغروب كما هو مشروط بالزمان المتأخر، مشروط بماذا؟ بالقدرة المتأخرة. ولذا إذا الإنسان زالت قدرته لأمر عارض قبل الغروب قبل طلوع الفجر عفوا، فهذا يكشف على أنه لا يوجد وجوب من الأول، كما أن الإنسان اللي مات قبل طلوع الفجر يعني لم يأتي الزمان عليه وهو حي، هذا ما منقول تفضل لأنه في وجوب عليه كان فعله، تفضل ماذا أيها الولي اقضي عنه، لماذا؟ لأنه بموته قبل طلوع الفجر يكشف على أنه لم يكن هناك وجوب من الأول، لأن المفترض قلنا أن الوجوب مشروط بشرط متأخر وهو أن يطلع عليه الفجر وهو حي، والفرض بأنه لم يطلع الفجر عليه وهو حي. ونفس الشيء منقول إذا زالت القدرة قبيل طلوع الفجر أو عند طلوع الفجر أو يمكن بعد طلوع الفجر، فش مانع؟ فهذا يكشف على أنه لم يكن هناك وجوب من الأول. لماذا؟ لأن القدرة كالزمان أمر غير اختياري، فلا يمكن أن يكون قيدا فقط وفقط وفقط. لماذا؟ قيد فقط للواجب، إذن لابد أن نأخذه قيد للوجوب. بما أن الوجوب يبتدئ عند تحقق شروط الاتصاف، وشروط الاتصاف هي فقط بالهلال، فإذن لابد أن يقيد، وهذه غير اختيارية، فلابد أن تأخذ قيود له. يقول الثاني، الإشكال الثاني، إن طلوع الفجر إما أن يؤخذ قيدا في الواجب فقط أو يؤخذ قيدا في الوجوب أيضا. فعلى الأول يلزم كون الوجوب محركا نحوه، لما تقدم من أن كل قيد يؤخذ في الواجب دون الوجوب يشمله التحريك المولوي الناشئ من ذلك الوجوب. وهذا يمكن أو لا يمكن؟ وهذا غير معقول، لأن طلوع الفجر أمر غير اختياري، إذن لابد أن يؤخذ قيد للوجوب. وعلى الثاني يصبح طلوع الفجر شرطا للوجوب. الآن هل تعتبره شرط مقارن أو شرط متأخر؟ شرط مقارن يعني وجوب معلق لا يوجد. يقول فإن كان شرطا مقارنا فهذا معناه عدم تقدم الوجوب على زمان الواجب، وإن كان شرطا متأخرا حتى يصح كلامك في وجوب معلق، وإن كان شرطا متأخرا يلزم محظور الشرط المتأخر. انتهينا. إذن هل الجملة معترضة؟ أن الزمان كالقدرة أو القدرة كالزمان، والشيء نفسه نقول عن القدرة على الصيام عند طلوع الفجر فإنها كطلوع الفجر في الشقوق المذكورة، هل تؤخذ قيدا للواجب فقط أو تؤخذ قيدا للوجوب؟ هل أخذت قيدا للوجوب على نحو الشرط المقارن أو على نحو الشرط المتأخر؟ فإذا بتقول في وجوب معلق يعني قطعا على نحو الشرط المتأخر. ومن هنا انتهت هذه الجملة الاعتراضية والشيء نفسه، نرجع لبحثنا اللي ذكرناه. ومن هنا كنا نقول في الحلقة السابقة أن إمكان الوجوب المعلق يتوقف على افتراض إمكان الشرط المتأخر، وذلك باختيار الشق الأخير. وأما ثمرة البحث في إمكان الواجب المعلق فتأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.